من المسيح ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. يبدو أن البحث في تشكيل حكومة أو في القيام بإصلاحات بات مؤجلاً بحكم الأمر الواقع وبحكم تواطؤ المسؤولين في لبنان إلى ما بعد الانتخابات النيابية المفترضة في الربيع المقبل على الأقل. هذا إذا افترضنا أن المسؤولين في وارد القيام بإصلاحات ستمس بمصالحهم حتماً، فيما كل اهتمامهم اليوم بات ينصب على كيفية ابتزاز المواطنين ببطاقة تمويلية باتوا يريدونها انتخابية لتوسل العودة إلى المجلس النيابي والاستمرار بالأداء نفسه. إنها جهنم بكل ما للكلمة من معنى، جهنم الذل على محطات الوقود، وإن كان من حل مؤقت فسيكون طبعا على حساب اللبنانيين ومن جيوبهم مرتين، الأولى بارتفاع ثمن الصفيحة إلى حدود 70,000 ليرة، والثانية بأن الدولة تقدم مجددا على الاقتراض تحت حكم الأمر الواقع وبذريعة ظروف القاهرة من الاحتياطي الإلزامي للمودعين من أجل تمويل شراء المحروقات المدعومة على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، وذلك من دون أن يقدم أي مسؤول أي رؤية لكيفية الإنقاذ عوض الاستمرار في الإنفاق العبثي وسط الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار من دون حدود أو أفق ومن دون أي جدوى لكل المنصات. أما في الملف الحكومي فالسيد حسن نصر الله لم يحسم أمره بالأمس بالانحياز إلى صف من اثنين، الرئيس نبيه بري أم النائب جبران باسيل، بل أصر على مبادرة بري ودافع عن باسيل بوجه الهجوم الذي تعرض له وكشف أنه قدم أفكارا جديدة لم يكشف عنها، وبالتالي هل تبقى الحكومة الجديدة معلقة في انتظار بلورة الصورة النهائية للمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، خصوصا بعد التطور البارز المتمثل بدخول السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شي على خط إعلان المواقف الواضحة ضد حصول البعض على الثلث المعطل في مقابل تفادي أي قنص مباشر على حزب الله، بعد أن كان الموفد الأمريكي إلى اليمن أعلن اعتراف واشنطن بالحوثي كطرف شرعي في اليمن؟ فهل اكتملت حلقة التنازلات الأمريكية لإيران وحلفائها؟ يسرني لصباح اليوم أن أستقبل عضو كتلة الوسط النيابية وعضو كتلة المال والموازنة لجنة المال والموازنة النائب الأونة الحاس على أن أكون في اتصال لاحقا مع الكاتب والزميل يوسف دياد. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بمعالي الوزير نقول نحاس يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير معاليك، اشتقنا لك.
صباح الخير لك للمستمعين.
أهلا يعني. وسهلا فيك معنا. معليك كيف بتحب بلش؟ صباح 17,000، صباح 20,000، صباح الدولار البلا حدود والبلا أفق وبلا مسؤولية، عن جد أي صباح بدي بلش فيه؟ وشو معقول أي مسؤول يقول اليوم للبنانيين؟
والله هو كلمة مسؤول مهمة. إذا مسؤول ما بيخلي أوضاع تصلحون.
صحيح.
ابتداء إذن هي صباح لا مسؤولية، صباح لا حكومة، صباح لا الإدراك شو يعني هموم الناس ووجع الناس. ما بدي استلسل لأنه ساعتها نروح بالشعب.
صحيح.
الواقع والحقيقة أنه نحن بلا مسؤولية تامة ونهائية، ما فينا نسترجعها، لأنه بيوصل البلد لهون وبيكون صراعاته خارج صراعات هموم الناس وتأمين حقوق الناس معناته منه قد المسؤولية وما يجب أن يكون، ولكن هذا خيار بيخدو الناس. لأنه بالنتيجة المسؤولين الموجودين موجودين بقرار من الناس.
رجعنا نحمل الناس المسؤولية أنهم أوصلوا هذه الطبقة.
ما في الديمقراطية بالنتيجة. هلأ الناس عم تكتشف بجوز حقيقة الأمور، يمكن يشوف، ما في أكيد، بس أنه إذا اكتشفت الناس حقيقة الأمر وفراغ الكلمات، لأن الكلمة هي كل شيء، هي الأساس. هي بأساس الإنسان بلا كلمة مش موجود.
صحيح.
لما الكلمة بتكون فارغة ومنا حقيقية ومنا واقعية بتكون كلمة غش. إذا الناس باش تكتشف الكلمات التي هي قادت إلى هذا الانهيار، لأن الكلمة خطت إلى هذا، الكلمة خلت الناس تتبع وتصوت وتختار. إذا هذا الموضوع بده يبلش يعمل مفعوله، ساعتها ممكن يبلش نشوف ضوء بالآخر
إن شاء الله.
ولكن للأسف أنا لهلأ ما عندي مؤشرات الخيارات البديلة.
طيب خليني بلش من الآخر معاليك، من القرار يلي صدر بعد اجتماع بعبدة الأخير ويلي تم الاتفاق بالقصر الجمهوري عليه، قضى بأنه الدولة بموجب قانون النقد والتسليف تقترض بموجب المادة 91 بالعمولات الصعبة من مصرف لبنان لتمويل شراء المحروقات، تتخليها مدعومة على سعر 3900 ويمكن غير المحروقات، ما بعرف. الهدف واضح، تمرير فصل الصيف يعني 3 أشهر بأقل الأضرار الممكنة، وللاستفادة من قدوم المغتربين اللبنانيين يلي حاملين الدولارات تيصرفوها بلبنان. أنا بهذا الإطار عندي أكثر من سؤال. أولا، كل اللبنانيين كانوا عم بيهاجموا المصارف لي قبلت تقرض الدولة المفلسة والفاشلة من أموالهم. اليوم الدولة ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال يفرضون على مصرف لبنان أن يقرضهم بالدولار ومما تبقى من الاحتياط الإلزامي، ولدولة متخلفة عن السداد. معاليك مقبول نكفي هيك نتدين من أموال اللبنانيين ومن الاحتياط للهدر على دعم المحروقات حتى آخر سنت؟ مش ناويين نترك شيء للاستثمارات يلي ممكن ترجع هيك تحرك الاقتصاد؟
ما تساؤلك محله طبعا، وهي أحد هذه يعني الانهيار والانحدار عم يتسرع بدل ما يتوقف ويترجع يتطلع صعودا. هذا اسمه تسريع الانهيار، تسريع الانحدار. الانحدار سيارة نزلي بلفمات، عم بلفمات هلا ساعة منشلها كل إمكانية توقيفها، لأنه هالمنظومة هيدي، هالمنظومة اللي أنا نايب، أنا ما بدي أهرب من المسؤولية، هيدي المنظومة التي قادت البلد إلى ما نحن فيه، ما عندها، ما بتعرف أو ما عندها قدرة أن تشوف التغيير.
عم بترقع ترقيع بكلفة كتير عالية، دولة مهترية، يعني نحن بدولة مهترية كليا، شو يلي عم نعمله؟ بعدنا عم نكمل زيت الشيء ومتوقعين نتيجة مختلفة.
مش عم قلت، أنا قلت هذا عم يسرع الانحدار، عم يسرع سرعة الانحدار وسرعة الانهيار. أوضح من هيك ما فيكون. بس أنا عم أقول نتيجة ذلك تأكيد على مقعد على عدم قدرة التغيير.
لا لا،
لانه فينا نحكي قد ما بدك، لانه يلي عم يصير عم ينبنى على الغلط.
من يمنع
عم ينبنى على الغلط،
مين
على الغلط المبين؟
مين يلي عم بيكمل بالغلط وعم يمنع اي تصحيح؟ يعني مين اللي هالقد مش مخلى حدا يغير الاتجاه والبوصله يلي نحن فيها؟
ما مش واضح، ما بدي استفسار. المنظومه السياسيه عم اقول واضح جدا،
ما كل طرف بيقول مش انا الطرف الثاني، بطلنا نعرف مين المنظومه.
مش مزبوط، لأنه بدل شغلي نحن عم نركض نعمل صراع بين القوى السياسية على شيء اسمه التطبيق الجنائي. طبعا أنا لما بصرف 7 مليار دعم، 3 أرباع عم يروح تهريب. وين القوى السياسية اللي تمنع التهريب؟ وين القوى السياسية اللي تمنع السمسرات على موضوع الدعم؟ في سمسرات كبيرة موضوع الدعم، وينية كلها هيدي؟
صحيح، يعني وقفنا الدعم بدل ما نوقف تهريب.
لحظة ست، لما أنا بدي أعمل الفكرة السياسية تبعي اللي أنا عم أطمح أني أنا أقول للبنان بدي خلصه، مش أنا عم تطبيق جاي لقينا 5-6 مليار، ما أنا عم أصفهم بالسنة، عم كبهم بالسنة هلا قدام عيني عم ينكبوا.
صحيح،
ولا في تحقيق ولا في أي محاولة لوقفهم. فهذا بسموه يعني هذه مثل مصيبة وقعت على الشعب اللبناني.
والمصيبة انه ما تبقى لدينا، بدل ما نكون عم نعمل فيه شيء استثمار، عم نرجع نعمل، يعني عم نرجع نكمل ذات الشيء، ندعم للتهريب وللاحتكار.
انت عم تهي على النتيجة، انا عم احلك على الاساس. اذا عم نصرف ما تبقى، لانه بالاساس الغلط موجود.
صحيح،
مش قضية انه انت عم تحكيني عن النتيجة. طبعا النتيجة يعني الموضوع بلش من سنوات. نحن في خسارة بالبنك المركزي ب 88 مليار دولار. حدا متساءل كيف راحوا؟ حدا قالوا لي كيف هذا الموضوع؟ عم تساءل بمعنى انه هالقوى الحاكمة اللي حكمت لبنان من 92 لليوم او 93 لليوم، فيش يوم اخذوا ملف ودرسوه قالوا هذا المسار مشينه غلط خايتا نصلحه؟ ما صار،
بالعكس زيت الشيء مكملين.
مش هناك بتحكي على الاساس, بتحكي ليس على النتيجه ولكن على الاساس.
طيب.
الاساس انه نحن هل الدوله اللي ركبت من 75 يمكن من 73 ركبت على نوعا ما المحاصصه, الهدر, التزلم, الزبائنية السياسية, عدم قدرة يكون عندك أنت مسؤول تقدر تحاكميه. ما في
هون عم تحكي إنه نظامنا خلص هيك راكب, صار بده غيار.
طبعا 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 هذا الشيء إذا بشوف الأرقام
يعني المشكل بالنظام أم بمن يديرون هذا النظام بالناس.
لا 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 أنا رأيي راكي صح, الدستور النص ورجال اللي بنفذوا الدستور النص الآخر يا معروف يا معروف. نحن عنا دستور بيسمح بالتعطيل, نحن عنا دستور بيسمح أن يكون الوزير مطلق الصلاحية حتى بيتخطى صلاحية رئيس الوزراء لما تكون بشؤون وزارته, وما يرونك في كثير معوقات بهذا النظام اللي أنا رأيي أساسي تطويره, بدنا نطور ما في مجال, بده ينطلق من مكان إلى مكان آخر. والممارسات هو عنده عيب فيه, ولكن الممارسات أسوأ لأنه النظام سمح يكون هناك نوع انقسام عمودي.
صحيح.
بين الشعوب اللبنانية.
طيب إذا بدي أرجع معاليك, لأنه في كتير أسئلة لازم نسترسل فيها مع حضرتك, هل فينا اليوم نبشر اللبنانيين من هلأ أنه إجراء يلي أخذوه بخصوص المحروقات هو بس لثلاثة شهور, يعني بس يخلصوا سيتم الرفع الدعم نهائيا, تنكة البنزين رح تنط للميتين ألف, على فكرة حسبوها ميتين ألف يمكن لما كان الدولار على 15 ألف, اليوم نحن صرنا 17 ألف, معاليك يمكن أكتر بكتير يوصل سعره إذا استمر الدولار بالارتفاع, يعني هذا الإجراء هو فقط لثلاثة أشهر من بعد الويل؟
الويل وقع, نحن بالويل, نحن بالويل يلي ما نشايف معناتها ما بشوف, نحن في الويل, لأنه اليوم لما بوقف أنا على البنزين عملته 3900 حيطلع على 60 ألف, حتخف العجلة على المحروقات, ولكن نحن اقتصادنا أحسن, وضعنا أحسن, نحن وضعنا عم يسوء.
صحيح.
عم يسوء لأنه بغياب حكومة وبغياب خطة حقيقية إصلاحية إنقاذية يلتزم فيها كل السياسيين وليس الحكومة فقط. كل السياسيين لا يمكن إلا نروح إلى الانهيار الشامل, لا يمكن. بقى مش هناك تدبير من هون وتدبير من هون تدبير من هون ما بيقدر يقوم بأي عمل إنقاذي,
ولن يخفف الطلب على الدولار.
بنادول هذا بنادول ما بيبين ساعة ساعتين ثلاثة أربعة لوجع الراس. أنت بمشكل بنيوي أساسي ما نطلع لا يمين ولا شمال, صار إذا ما في نوعا ما إعادة نوعا ما لبنان إلى خارج هذا الوضعية, هذه بدك تسحبي لبنان من مكان تحطيه بمكان آخر. نحن بيئة نزاعية, بدنا نحطه بيئة استثمارية, نحن ببيئة تحصصية, بدنا ناخده ببيئة قانونية أو قانون يضع وليس المحصص طبعا وما إلى هنالك. ونحن رايحين نحو هذا الطريق.
طيب.
لأنه هذا الانهيار بده يؤدي إلى خيارات متغيرة عند الشعب اللبناني, حتما
إلى لبنان آخر غير يلي كنا وجه لبنان كله.
أكيد. حتما
يعني نحن اليوم صرنا بلبنان ما نعرف,
نتأمل لأنه هالانهيار وهجهنم يلي فخامته رئيس الحقيقة طلع معه حق عم نروح إلى لابد ما يكون إلى مفعول عند الناس, وإذا ما كان مفعول هنا المصيبة.
صحيح.
المصيبة
صحيح. صحيح. معاليك بحسب معلومات خاصة لبرنامج استجواب, حاكم مصر في لبنان يعني بحسب المعلومات ما رح يفتح عملية الاقتراض هيك ولكل شيء, رح يستمر بتقطير الأموال بالقطارة منعا لهدر كل الأموال. شو منستنتج فيما لو كانت هذه المعلومات يعني 100% دقيقة؟ هل بتستمر أزمة البنزين والزل على المحطات نتيجة التهريب من ميل والتخزين من تاني ميل, أم بينفع بمطرح معين إقراض شي 200 مليون دولار بس أنه تنقطع هذه الصيفية؟
لا حاكم مصرف لبنان الأموال مش لاله, هدول اسمهم توظيفات إلزامية. توظيفات إلزامية دول مسؤولات المال, إذا مد إيده عليهم عم يعمل خطيئة, وإذا ما مد إيده عليهم الناس عم تتعصر. نحن في خيار كل واحد أسوأ من الثاني. هذا موضوع موضوع صحيح. موضوع يعني صار وصلنا له قال لي ولأنه وصلنا له نحن في جهنم، لأنه هذا ما أنت صح هذا لازم يبقى، لأنه نحن بدنا يوما ما يعني يوما ما بده يطلع الشمس، ما بيصير بده يكون في هناك حكومة تمثل النفخ لبنان الجديد، تعمل إصلاحات وتتفق مع الصناديق. الاتفاق مع الصناديق اللي هو وحده بيقدر يحط نوعا ما رؤية مستقبلية لخمس عشر سنوات وكيفية النهوض والرجوع من لبنان إلى ما كان عليه، هيدا بده يكون عندك ذخيرة، بده يكون عندك ذخيرة. الذخيرة هو هذه الأموال المحطوطة بالتوظيفات اللي زبيل.
إن شاء الله ما نكون عم نخدها كلها ونروح ندق بالذهب حتى.
مشان شو؟ مشان شو عم نعمل؟ مشان شو؟ لأنه مختلفين بالسياسة.
ولأنه يعني ما بدنا نعمل أي عملية إصلاحية، ما بدنا نغير أدائنا.
لأنه بلشوا انتخاباتهم من هلا. صحيح. لأنه انتخابات الرئاسة بعد انتخابات النيابية في جنون، في جنون، ما في وصف، ما في كلمة توصف الوضع.
بين هلالين
معقول نقعد باللجان المشتركة أربعة أيام ندرس بطاقة تمويلية اللي هي أنا بلاقيها يعني شو بدي أقول نوع من 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 مسكن غير صحي غير صحي. نجي بدل ما نقعد أربعة أيام موجودين كل الكتل فيها يفوتوا على أوضة ويتفقوا يعمل الحكومة
مثلا مش أحيان بكتير. معليك بين هلالين، طالما في المادة 91 من قانون النقد والتسليف يلي بتجبر مصرف لبنان يقرض الدولة بالحالات الطارئة، تسمح لي بسؤال، يعني هل فيني اعتبر انه اخطأ رياض سلامة من الاول بالقبول بانفاق الدولارات على الدعم، وبالتالي كان من الاول بيقدر يفرض على المسؤولين يكون الانفاق عبر اقتراض الدولة رسميا وبتوقيع مسؤوليها، عوض انه يتحمل مسؤولية تراجع الاحتياطي بمصرف لبنان من 33 مليار ب 17 تشرين 2019 لحوالي 15 مليار اليوم؟ يعني حتى رفع الدعم لو كله صار من قبل مش مثل اليوم، هل اخطأ بهذا الاطار رياض سلامة؟
في خطأين. خطأ الأول من الحكومة ولا يوم أخذت مسؤوليتها من زمان من عشرات السنوات بموضوع الدعم. مصرف لبنان الحكومة عطته أنه هو يقدر بالدعم، هذا أكبر خطأ كبير، لأن الدعم لما بيكون من أموال احتياطي المركزي الإيجابي اللي هو من 2014 وقف صار نيجاتيف، صار عم ياخد ساعتها من التوظيفات الإلزامية تبعه بالقانون، قانون التسليم ما بيقدر هو يروح على التوظيفات الإلزامية إلا بقانون. والقانون بده يجي قبل ما النيابة بمشروع قانون بيقدمه الحكومة. هذا ما عم يصير. عندك المادة 91 92 93 94 95 من عمرات التسليف واضحة جدا بكيفية الاستقرار من المصرف المركزي ومن يأخذ المبادرة ومن يفاوض ومن يدرس ومن يوافق. الحكومة بدها تطلب، مجلس مصر المركزي بده يدرس ويعطي رأيه، بده بعدين يتفقوا على قرض حتى يجي ساعتها على المجلس النيابي وياخذوا موافقة. بس انت مش مدركة انه لهلا ما في شيء صار من الدعم الا من مال الناس، ما صار بقرض.
طيب لو يعني تم رفع الدعم لما كان الدولار على 2000 يمكن حتى الدولار ما كان حل، كتير قصص كنا خلصنا منها.
مش هيك قصة عم أقول نحن لهلا المصرف المركزي عم يدعم من أموال
صحيح
للي عنده إياها من دون ما يكون قرض، يعني هدول ما بيسترجعوا مال اللي دفع لهلا مثلا السنة 6.5 أو 6.4 مليار دولار يلي فيها عمولات كبيرة جدا من مسؤولين، يلي فيها تحريب كبير جدا على نظر المسؤولين، هيدا كله راح من مال الناس. وكنت عم اقول يا ريت بينعمل تدقيق جنائي على هذا الموضوع، لانه هيدا مثل ما كان في اذا في هناك من اغلاط صارت ومن تحريب اموال الى الخارج وبدنا تدقيق جنائي فيها، ما هيدا عم تصير قدام عينك هلا عم تصير عيني.
بس اعود لسؤالي الاساسي، لو كل ما نفعله اليوم عملناه من سنه أكيد كنا وفرنا كتير على حالنا، لو كل اللي كنا عم نعمله كان قرض ما كان دعم كمان كنا وفرنا على حالنا.
ما كنا وفرنا لأنه بلا حكومة تعمل برنامج إصلاح تتفق مع الصناديق وتاخذ ثقة العالم الخارجي وثقة من كان يقودنا بالزمان. نحن دائما كنا نقوم على استقرار وقت الشدة ب 2002 في شيء ما فينا نطلع منه، ما بقى فينا نأجل. التأجيل مكلف،
طيب
بيكلف مليارات،
معاليك كمان
عم تنهدم لانه في في هناك ده بيقول مغبى جنون سياسي.
جنون. بين هلالين كمان ما عليك عندي السؤال، لازم نقلكم كمان برافو على قانون الكابيتال كنترول يلي أقريتوه تاني يوم 17 تشرين، ولهلا يبدو أنكم مصرين ألا يقر. ليه عاملين حساسية كمسؤولين عليه؟ وعن جد ما تقلي أقريتوه بلجنة المال والموازنة وصار بلجنة الإدارة والعدل، لأنه كل المسار يلي عم نشوفه، كل التأخير يلي عم بيصير بيأكد ما في نية لإقراره. ليه في حساسية هالقد على قانون الكابيتال كنترول؟
أنا بدي خالفك، أنا ما بخالفك بالعادل، أنا مهيك بالتكتب، أنا هون وخالف جداً جداً جداً. أنا معك، لازم كان يطلع هذا القانون من 17 تشرين، وكان لازم يطلع أكيد لما دولة بتحترم حالة وبتتوقف عن الدفع وتعمل disorder default، لازم يطلع القانون الكابيتال كنترول قبله. لا الحكومة تقدمت باقتراح بمشروع قانون للأسف، والمشكلة وقعت من هون، وطبعا صار في خلافات على حيثيات اقتراح القانون من مجلس النيابة اللي ما شغلته وما لازم يعمله هو، لأنه هذا بيجي ضمن رزمة حاجة بقى ناخد على القطعة، كل ما ناخد على القطعة كل ما ندفع ثمن.
بس ليه منحس في حساسية عليه وكأنه الكل ما بدهن إياه؟
رغم ذلك المجلس النيابي شايف انه اليوم هذا الموضوع ما بيقدر يضل ثلثين بعد اخذ وعطى مع الحكومة اللي ما كانت تقدم بمشروع قانون. صار في بحث بين الكتل، وصار في وضع لقواعد اساسية لكابيتال كنترول، اخذين بعين الاعتبار انه ما في حكومة، ما في مجلس اصلاحي، رحنا على الحد الادنى اللي بيأمن حقوق المودع وبيحمي نوعا ما المودع، وبيحط إطار تشريعي للظرف الاستثنائي، لأنه ما فيك تطبق القوانين العادية لظرف استثنائي، وحطينا الغرامات وحطينا كيفية التطبيق.
بس شو بعد فيه ما مش مؤخر لدرجة ما بقى في شيء؟
أنت عم تقولي ما حيصير، أنا أقول لك حيصير.
بس شو بعد فيه يعني كابيتال كنترول على شو؟ شو بعد فيه؟
لا كابيتال شو في
15 مليار عم يرجعوا يقترضوهم بذات الطريقة.
هذا غير موضوع، قرض شيء والدفع منه شيء تاني. قبل كان عم يدفع، عم يمولوا من دون ما يكون في استقراض، يعني ما في رجع، على ما في تفجيع أموال. هلأ في تفجيع أموال، وقفت أخذ من الأموال اللي كان عم يصير مدة سنتين من 17 تشرين 13 10 لليوم، هيدي كانت نهب، هلأ خلصت، هيدي صار كلنا عرفوا أنه ما كانت كفي، صار عم نوع على قرض، القرض بدك تموليه. واللي عم يصير هلا لاول مره جديا عم نفكر انه اذا في من بطاقه يلي انا عندي راي فيها، البطاقه التمويليه لازم تؤمن
قرض
وليس من
رح ارجع لها. ولكن عندي سؤال وبدي هيك بصراحه احكي معك فيه معالي الوزير، نقول انا حاس لليوم لغايه هذه اللحظه بتكون الدوله نفذت تقريبا كل الخطوات المطلوبه من صندوق النقد الدولي باستثناء الاصلاحات. يعني عمليا الدوله حررت سعر الصرف، اوقفت الدعم، تراجعت قيمه دين الدوله وغيرها، حضرتك عارف هذا الموضوع واضح، يعني بفرق سعر الدولار. شو ناقص من خطوات بعد تطرد صندوق النقد بالكامل؟ وهل كل هالشيء عم بيصير تمهيدا للعوده الى المفاوضات معه منهكين ومستسلمين؟
كمان خليني صلح الإطار طبعا السؤال.
تفضل.
أولا اللي طبق ما بيطلع 5% من المطلوب، ما فينا نقول إنه
الإصلاحات ما طبق شيء من الإصلاحات. طبق كل شيء عم بيضايق الناس ويتعبها.
وبعدين الدعم السعر الصرف ما تحرر، هذه أساسية.
ما تحرر؟ صار عنا 6-7 أرقام.
السيك بتقضي معاشك على 3500 هذا الجوهر الموضوع.
ايه بس هذا جوهر الموضوع. عندي على 1005 وعندي 3912
و17 لانه في سلع عم تندعم بنهب الناس، بس هيدا عم يخليك انك انت تخلي سعرك تقريبا مثبت بنص استهلاكك على 1500. فاذا حسب نظره صندوق النقد زيرا ساهم سبت على 500 قانونا ما تبقى شو صار؟ ما في شيء صار له أساس. الأساس نوعا هو كيفية إدارة الدولة السياسة النقدية، السياسة الاقتصادية، السياسة الاجتماعية، الإصلاحات المؤسسات، ترشيد الدولة. الدولة بتقول صندوق النقد الدولي عندها كمية من المستخدمين كبير، يعني في حوالي شي 100 باب.
هذا أهم كلام معاليك. يعني نحن اليوم إذا رحنا على المفاوضات عم نروح منهكين مستسلمين. صندوق النقد ما رح يعطينا أكثر من بضع مليارات على 4 سنين. الاحتياطي الإلزامي عندنا بعده نظريا بحدود 15 مليار. ليه ما بنعمل إصلاحات، منروح على الاستثمارات المطلوبة لتحريك الاقتصاد؟ هل إلزامي نوقع رهينة صندوق النقد، خصوصا في كتير تجارب بهذا الإطار غير مشجعة؟
لا 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 لا، كمان هيك مش هيك الأمور. أولا الوضع ما تغير كثير من 17-20 مليون اقتصادية تغير، بس إنه المنطلقات الاقتصاد ما تغيرت. بس أنت اقتصادك قادر ينمى بسرعة. أنت عم تحكي بموضوع مالي، صندوق النقد ما بيجي يعطيكي مال لأنك أنت ترجعي تصفيهم بالطريقة زيتها طبعا قبل. لا لا مش هيك. صندوق النقد الدولي أولا بيجي بيتأكد انك انت عم تعمل السياسة الصحيحة، عم تعمل الاستثمارات الصحيحة، عم ترجع تخلي اقتصادك ينمو بستة سبعة 8% بالسنة. لانه هيدا وحده قادر يرجع يخليك القيم المضافة، يرجع يطفي الخسارات. هيدا وحده قادر يرجع يعطي للمواطن اللبناني.
يعني عم بتقلي لابد من يعني العودة الى صندوق النقد، لابد، ما في عنا حل تاني حتى ولو نآمن انه ممكن اللي عنا المسؤولين يعملوا.
مش لانه اتيكيته مش لانه اسمه هيك مهضوم، لانه هيدا اللي بالعالم كله، العالم كله، الامم المتحده اقرت انه يكون في بنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لانه هيدا في انت اول انت عندك عند صندوق النقد الدولي 870 مليون دولار انت دافع عندك انت بهالصندوق، عندك انت 870 مليون دولار لالك، هدول لالي انت فيك تستعمليهم. هيدول معمول هالصندوق ليساعد البلدان التي هي بأزمة مثل نحن فيها، ونحن هلأ ثالث أسوأ أزمة بالعالم، ليقدر ما بس يعطيك مال، أعطاء المال مشروط، أهم شيء شرطه الشرطية تبعه هي الإصلاحات، استقامة الأمور، بده يرجع يحطك على السكة يلي يعني تمشي عليها الدول عزيز. اللي هي الدول الناجحة بده يحطك على السكة بكل مفصل. نعم. من مفاصل
استاذ الأولى
شو بيبحثوا مع البنك مع صندوق النقد؟ بيبحثوا معه كيفية تطبيق الإصلاحات.
امبارح بين هلالين هون السيد حسن نصر الله اعترف البلد رايح لرفع الدعم بشكل طبيعي، بما يعني قبول حزب الله بطلبات صندوق النقد. ولكن التطور هو انه طلب تشكيل لجنة تضم كل من شارك بالحكومات السابقة حتى يتحملوا مسؤولياتهم بملف رفع الدعم. حضرتك كنت وزير اقتصاد سابق، الرئيس مئاتي كان رئيس حكومة، بتوافقوا على تحمل المسؤولية تجاه الناس؟
يا ستنا هذا الموضوع يمكن فات على السيد انه الموضوع موجود. لما بتقولي انه بموضوع القروض اللي بده يعملها الحكومة من مصرف لبنان بدها تيجي المشروع على 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 مجلس النيابي. وين بتجتمع الكتل النيابي؟ بتجتمع مجلس النيابي. ما هذا عم يصير اليوم، عم نبحث البطاقة التمويلية بمجلس النيابي يلي هو بيجمع كل الكتل، يلي بيجمع كل القوى السياسية. تماما هذا اللي عم يصير. يعني ما بدنا نروح على محل تاني، هذا المحل المناسب. مش أنا قلت أنا يا ريت بهالاجتماعات اللي عم تطير ليل ونهارا بالمجلس النيابي بيروحوا بشي أوضة رؤساء الكتل وبيش بتفقوا على 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 كيفية الخروج.
طيب بس هو هذا الكلام لمين كان عم بيوجهه تحديدا؟ للرئيس الحريري؟ يعني بتحس وكأنه هدفه نحن بدنا نحكم وممنوع حدا يعارض، كلكم بكون تحملوا مسؤولية وكلكم بتكون انتم متهمين وما تحملوا ولا طرف معين، وكأنه يتوجه بكلامه كمان للرئيس الحريري تحديدا؟
لا لا، بعتقد كلامه موضوع الدعم هو انه كل الكتل بدها تتحمل مسؤولية موضوع الدعم، لأن الدعم ترفع الدعم عن الكتل عن السلع واتجاه نحو البطاقة التمويلية ما يبقى سهولة أبدا. بده ينعمل انعكاس حتمي على كل المعطس الاجتماعي بالبلد، يمكن يؤدي إلى انفجار. مش هناك عم يقول إنه رفع الدعم ما بيصير إلا بتوافق بين كل الكتل، وما كل الكتل بنفس النظرة على موضوع رفع الدعم. هذا الواقع. مش هناك هو عم يقول خلنا نتفق على الموضوع. أنا من
يتحملوا مسؤولياتهم، استعمل هذه الكلمة
يتحملوا مسؤولياتهم ده الموضوع. بس هون أنا بدي غلط السيد بشكل أنه رفع الدعم هو مسؤولية الحكومة وليس مجلس النيابي. النيابي بيوافق لما تجي الحكومة تطلب قرض من مصرف لبنان بدرسها، بس موضوع الدعم أنه هذا يكون مسؤولية المجلس ما لازم تنحط بهالطريقة. لأنه نحن معنا الأسباب، معنا الآليات، معنا
يمكن هو مش عم بيحكي عن المجلس النيابي، عن كل من شارك بالحكومات. هو حكي عن كل من شارك بالحكومات السابقة،
يعني كتل سياسية طبعا.
يعني هو عم بيسأل
كلام واضح، الكتل السياسية كلام واضح عم يقول الدعم بده توقفه بين الكتل السياسية.
امبارح كان في حديث لافت للسفيرة الأمريكية ببيروت ردا على سؤال عن دعوة السيد نصر الله لشراء البنزين والمازوت من إيران وبالليرة، قالت هيدا مش حل، إيران عم بتحاول تعمل من لبنان دولة ملحقة، بيكفي التخلص من الفساد بقطاعي الطاقة والكهرباء حتى تنحل نص مشاكل لبنان الاقتصادية والمالية. شو رأيك باقتراح السيد نصر الله نجيب البواخر من إيران من خاطر بخاطر
أنا بروح بطريقة أخرى، بقول أنا ضد أي شيء بيطول الأزمة. لما نحن بدنا نجيب دواء خارج الوجع الأساسي تبعنا ونكون عم نطول المرض.
بس هلا من لحظات أعلنت السفارة الإيرانية عبر حسابها على تويتر وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت، وكتبت بغنى عن تفاهات السفيرة الأمريكية لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين. وأكثر من هيك السيد نصر الله قال الدفع ما رح يصير عبر مصرف لبنان ووزارة المالية. ما فهمت كيف يعني، وين الدولة معها خبر؟
أنا برجع بقول هيدا نفسه سياسي، وهيدا بيوقف بإطار تطويل المرض. أنا عندي مرض أساسي هو المرض الاقتصادي المالي اللي ناتج عن تعسر عن مرض سياسي. أنا إذا ما بعالج المرض بكون أنا عم خلي المرض يتأثر فيني. نقطة أنا ماني شايف غير هيك، وأنا بقول فيها خطورة
ما عليك يعني. بس واضح، بس عن جد نفهم الدولة معها خبر بهذه المفاوضات وبكيفية الدفع؟ معكم خبر كمجلس نواب لجنة مال موازنة؟ أما حدا رح يسترجي يسأل السيد نصر الله من الأساس؟
أكيد لا، أكيد لا، أكيد لا. على الحالتين يعني هذا الموضوع، هلا أنت ما عم يجيكي خبر أنت هلا على الصعيد،
وصلني هلا.
بس هذا الموضوع بدنا بقول بأكد المنحة انه نحن عم نوع على معالجات خارج الاطار يلي البلد بيقدر يستعيد عافيته فيه.
هل رح نسمع سؤال بهذا الاتجاه كيف ومن وين وكيف يعني، ام خلص ما حدا من الاساس رح
نشوف؟ بنشوف موضوع طبعا بده يتابع اكيد.
السفيرة قالت بيكفي نخلص من الفساد بالطاقة والكهرباء، منحل نص مشاكلنا، مش بحاجة لإيران.
برجع بقول ما بقى نطلع على شغلة من مزاوية واحدة. المشكل هو أغمق وأعمق من بكثير من قضية تحل مشكلة واحدة. إذا حلت مشكلة أنا بحل المشاكل كلها. يا ستنا الناس فقدت قدرتها الوصول إلى مدخراتها. يا جماعة في مشكل أساسي بنيوي، ما بقى أنواع المعالجات الظرفية البلا طعمة.
بدي
أوصل الحكومة معناتها نحن عم نغمق الجورة، عم نحفر أكثر. وما أي حكومة، مع أنه أنا بكمل الحكومة
صحيح
الحكومات السابقة مع أنا وصلت لحل،
علما أنه صار الكلام عن حكومة انتخابية وليس تقوم بإصلاحات. يعني حكومة بس مهمتها تقوم
أي حكومة ما بتعمل إصلاحات أساسية عم نغمق الجورة. ما بقى للضحك على الناس،
حتى المجتمع الدولي صار عم بيقول أي حكومة اليوم مهمتها بس تعمل انتخابات، وانتخابات مثل ما حضرتك والكل بيعرفوا في ظل وجود السلاح وظل نفس المعادلات قدر رح تغير.
مشان هيك عم بقول الفزع مش موضوع انتخابات، الفزع كيف بدنا نضاين للانتخابات وكيف بدنا نعمل بعد الانتخابات وشو المشهد اللي بده يكون لما نكون بأزمة كبيرة 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 من هذا النوع. التساؤلات ما بنحملها، ما بنحملها. أنا بقول هلا حكومي هلا هالتأخير، لأنه واحد بيحسب إذا في أنا عندي شغلي عندي قضية بنيتها والله أنا عندي خلاف بين مذهب ومذهب أنا بستفيد بالانتخابات، التاني بيقول خليني أروح أنا بصراع معين أنا بستفيد بالانتخابات. في نوع من الجنون، في نوع من عدم مسؤولية، والناس وافي بهال يوم جبنا بنزين إيراني وبقي شو نعمل فيه؟ شو بنعمل بقية المشاكل؟ كيف نبني اقتصاد جديد؟ كيف نرجع نعطي للمدخرات قيمتها؟ موضوع مش بنزين.
على كل حال عم برجع شوف التويت، يعني هني قالوا وصول البواخر هو بغنى عن تدخل الأمريكي، يعني مش وصله، بس تكون عم وضحها لأنه أنا وصلت على تليفوني وقريتها بسرعة، وصولها بغنى عن كذا كذا كذا.
نحن برجع بقول بتمنى بالموضوع الاقتصادي المالي المعقد ما ندخل السياسي فيه، لأن تدخل السياسي فيه بيعمق الهوة.
معليك بدي أوصل على البطاقة التمويلية. أنتم متهمين كمسؤولين بشكل عام، عم بحكي، ما عملتوا أي شيء للإصلاح. أكثر من هيك، متهمين اليوم كأطراف سياسية وكنواب أنكم عم بتحولوا البطاقة التمويلية المنتظرة لبطاقة انتخابية لابتزاز اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية المقبلة. ليه عم تستثمروا بجوع الناس؟ معليك أكثر من طرف صار متهم هيك، بيناتهم وليد بيك ومش أنا.
هلا كلهم يعني كلهم مش مضبوطه بس
انا عم بنقول كلام وليد بايك، تما تقول انا عم بتقول
كلهم يعني كلها. لا من هيك، اخذت كذا اجتماع، لانه كان في الحقيقه صراع كان في محاكاة كتير غنية لكي تكون هذه البطاقة اللي انا عندي اعتراض عليها بالمبدا، لانه انت بس هذه بنحكي فيها، بس هالبطاقة تكون ليس اداة سياسية. إذا أخذت كل هالوقت 7-8 اجتماعات باللجنة الفرعية وبعدين باللجنة المشتركة و4-5 ساعات كل اجتماع، لأنه الحقيقة كان في محاولات حسيسة لكي تكون هذه البطاقة، إذا عطت أولا تمويل يكون مينو من الاحتياط الإلزامي، يكون من الصناديق، هذه لازم تكون واضحة للكل. ثانيا تكون متوازي مع سياسة من الحكومة لموضوع الدعم، وهون صار في خلاف بالموضوع.
ما هون أنا إذا بتسمح لي شو آخر المستجدات؟
في ناس ما بدها تربطها، في ناس بدها تربطها، وأنا مع ربطة 100%، لأنه هيدي بيرجع بقول مسؤولية الحكومة، لازم يكون سياسة الدعم مقررة قبل إصدار البطاقة. ثالثا هذه بطاقة إذا أنا بدي أخذها أنا من قرض للبنك من المصرف المركزي، لازم تكون يجي البنك المركزي يبعث حسب المادة 95 من عضو التصنيف، بده يبعث مشروع قانون على المجلس حتى يقر بنود القرض.
طيب بس يعني ما في قرض من البنك الدولي ناطركم تطلبوا، ما فهمنا اللغط.
إذا كان القرض من المصرف مصر المركزي مضطر يتأكد إن فيها تنرد، ومعنا 10 سنوات الحكومة بده يتأكد إنه ضمن 10 سنوات تنرد قديش الفائدة تبعها، وساعتها بالإمكانية تردها بده يجي مجلس النيابي يدرس هالشيء. لسه مش موجود هالقرض، هذا نص هالقرض مش موجود عندنا.
طيب بس إذا بدي أفهم بالتفاصيل، اسمح لي، يعني نائب رئيس المجلس قليل الفجلي قال لنا رح تكون 500,000 عائلة، قد إيه قيمة البطاقة؟
بدي هيدي برجع بقول حطت إنه حط سقف الأعلى تبع $137
عظيم.
تكون أو أوطى من هيك حسب الفئات، لأنه ما فيك تعطي كل الناس بنفس الطريقة. هيدي قصة معقدة جدا جدا جدا، وللأسف إجت من الحكومة بمشروع قانون كلمتين أو بندين، يعني ما فيهم ولا تفصيل. في هناك معهم بعض التابلويات بس ما لا بتغني ولا شيء. مشان هيك هلا إذا في هالقانون بده يجي من الحكومة مشروع قرض، تكون ما بينه وبين مصر لبنان يبين شو شروطه، على اي مده، شو الفوائد تبعه، كل هيدا قصه مصاري. تاني شيء، الموضوع الاساسي هو انه بالمجلس كان الحكي يعني باصرار انه لازم نستفيد من القروض اللي ممكن يعطينا اياها البنك الدولي.
صحيح،
هو قال انا مستعد بعض القروض اللي انا ما انا مستعمله اقلبها الى قروض اجتماعيه. هيدي كتير بتكون مهمة، بنكون طلعنا من غلط.
بس انتو شو ناطرين تطلبوا من البنك الدولي؟ يعني ليه بدي فكر بقرض من مصرف لبنان؟ مش دغري بطلب من البنك الدولي اللي هو عرض
كافتنا. القانون بحط إطار، الإطار محطوط، حطينا حطينا وذكرناها. هيدي هلأ الحكومة انها تروح تعمل مفاوضاتها، ما المجلس بيعمل المفاوضات، الحكومة مفاوضات مع البنك الدولي بناء عليه بيشوف بين اي طريق اسهل. بس انا بجي بقول بكل بلدان العالم بالأزمة الاقتصادية اللي مرت فيها مثل ما احنا مرين فيها، ما عملوا بطاقة تمويلية، عملوا بطاقة تموينية رسيون ما لأنه شغل تخفف الاستهلاك أولا، وتعطي الحد الأدنى للناس بتساوي.
انت لما بتعطي اليوم بكره حد اقصى 137 دولار على 15 شو بيعملوا؟
صحيح.
طب اللي ما بياخذها شو بيصير معاشه؟ بيصير يلي قاعد بالبيت معاشه اعلى بكثير من اللي عم يشتغل وما عنده مطار. في امور بدها درس بتمنى.
صحيح مثل ما انا فهمت معالي الوزير نقول انا حاس انه مصرف لبنان معتبر ما في دوله بالعالم بتعطي من العمله الصعبه.
هو الاقتراض بده يكون من العمله الصعبه، بس انا كان عم نقول انه الاقتراض نحن التمويل عم نعطيه للناس عم نعطيه بالعمله الصعبه، هيدا ما لازم يصير.
ما في دوله
عمليه بس لانه في تدهور بالعمله الاتجاه كان انه تعمل بالعمله الصعبه تضل في قيمه للقول او للهبه اللي عم تعطيها. انت عم تعطي هبه وانت مفلسي، هي قصه، هذه قصه. برجع عم نقول القاعدة اللي بتعطيه إذا بدنا نعطيه، إذا ما البنك الدولي، البنك الدولي بيقضيك على 30 سنة، بينما القاعدة بالقانون من مصرف لبنان على 10 سنوات. حدا بيقول لي على 10 سنوات أنا قاضي بد مليار دولار؟ في أشياء عم تصير، هروب من المسؤولية، هروب من الواقع، تأليف حكومي، إصلاحات، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإطفاء الخلافات السياسية، إطفاء على 10 سنوات، فنقدر نطلع من الأزمة.
كل ما قال عم تولع.
هدول يعني بيقولوا كونديسيون سينيكونون، ما في مجال.
بين هلالين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف قال إنه الدعم بأول فترة كان عم بيساعد اللبنانيين، ولكن هلأ الإنفاق صار لدعم السياسيين ومش اللبنانيين. بتوافق معه علما أني كنت قريت أنه بالفاينانشال تايمز هيدي الطبقة نهبت البلد وما فينا ما منا، ولكن بذات الوقت ما في بديل عنا.
الدعم اللي صار بالزمان من 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 سنوات وسنوات، هو شو دعم؟ دعمتي أول شيء، أهم شيء شو دعمتي أنت؟ اللواء اللبناني. دعم اللواء اللبناني كان سم قاتل، سم قاتل. لماذا؟ لأنه خلى السياسيين يفتكروا أنه هني طريقة حكمهم هي مستدامة وما عندهم إشكالية فيها، بس إن بهالوقت كانوا عم يصرفوا مليارات المليارات، فضوا خزانات الناس وخزانات الدولة. ثانيا عاشوا الناس فوق قدرتهم.
صحيح.
صار السفر برات لبنان هو العادي، بينما كلفتك الانتاجية او كلفة انتاج السلعة او كلفة انتاج الخدمة اغلى من اي بلد بالكون.
صحيح.
لانه ما في تناسق، الصناعة تأزد، الخدمات تأزد، كله تأزد. انت عم تصرف هالوقت من الناس انك دعمت الليره اللبنانيه. الدعم الليره ما بيصير الا على فتره قصيره جدا جدا لتكوني عم تنفذي خطه اصلاحيه اقتصاديه، هذا ما صار. ثانيا لنامن وصول هالاموال الى لبنان بالدولارات، شو عملنا؟ اعطينا فوائد عاليه جدا. من وين بنجيب الفوائد؟ ما طالما نحن هالمصاري بحطون عنا عم نوظفهم برا باثنين 3%، عم نعطي فوائد 6-8%، وصلت أكثر بكثير. هذا من وين؟ فعنيهم من جيوب الناس. ثالثا جينا دعمنا هدف الدولة بشكل مخيف، إن كان بالفيول، إن كان بالتلزيمات يلي بدل ما تكون بقرش صارت بخمسة قروش، لأنه في الأربع بيروحوا توزيع. هذا كمان صار عندك 50% من خسارات 88 مليار راح دعم الليرة، ربع راح دعم الفوائد، ربع راح دعم المشاريع الدولية. هيك
لبنان. طيب واليوم هذا الانفاق صار فعلا عم بيفيد الطبقة السياسية؟
خلاص وقف كل شيء. بدنا نرجع نبني على السياسة، وبدنا نشوف كيف نطفي الخسارة، وكيف بدنا نعمل. ما قضية بنزين، ما قضية بطاقة تمويلية، قضية حوكمة وبلد قادر قابل للحياة. انت بمرحلة يا بلدك قابل للحياة أو مو قابل للحياة، وإذا ما قابل للحياة مين ما كان حيبل إيده فيه؟
طيب كنت قلت لك أنه قالوا هذه الطبقة نهبت البلد وما في نوى منا، بس بذات الوقت ما في بديل عنا. مبسوطين.
أنا قلت لك أول المداخلة موضوع الناس. وصلنا على وقت الحقيقة، هاي اسمه وقت الحقيقة. في انتخابات، يا خيار الناس بدل أنه هني استوعبوا الدرس وشافوا ان الكلمه لما ما بتكون كلمه صادقه وحقيقيه وبتعطي مفعوله يجب ان يحاسب من قالها، او انه بالنتيجه لبنان على مهب الريح.
حضرتك عضو بلجنة المال والموازنة، امبارح اتهمتك صحيفة الأخبار بأنكم أنت وزميلك إبراهيم كنعان وزميلك ياسين جابر كنتوا تعقدوا اجتماعات سرية بمكتبك تحديدا، وتوليتوا تدبيج التقرير النهائي للجنة الفرعية يلي لفلفتوا فيه أرقام الخسائر بالقطاع المصرفي، وما عرضتوا التقرير على اللجنة للتصويت ورفعتوه دغري للرئيس بري، وما حدا عرف عنه شي لغاية اليوم. عم بحكي بحسب صحيفة الأخبار. انتم متهمين
خلينا بحسب ما ماشي الحال. الانسان بيشتغل من ضعيته، بيشتغل بيشتغل مثل ما هيك اخلاقه بتقول له نحن ما تعودنا ولا نعمل ولا يكون يوما الا لما هو الصح حسب مسؤوليتنا، حسب اليوم اللي بيقول الاستقامه تبع العمل اللي احنا عم نعمل فيه، واللي بده يحكي يحكي ما الحكي مع جنوب.
أقريت قانون الشراء العام، شهد نقاش حاد استهدف بشكل مباشر الأستاذ جان علي. زميلك ألاعون قال للنهار هذا القانون معرض للطعن إذا أقرته الهيئة العامة مثل ما هو. ليه معرض للطعن؟ وهل إذا غيرنا جان علي بيمشي الحال؟ من شو متخوفين؟
لا، هذا رأي صديقي الآن. أنا رأيي ما بينطعن فيه، أنه معمول بطريقة لا عم يأخذ ما عم هو عم يقول أنه هيدا عم تاخذ دور الوزير أو دور المسؤول إلى حسب الدستور أنه هو البعيم البعيم. أنا ماني مهم رأيي، هذا ديبيت أخذ وقت طويل. في رأي مجلس الشورى، في رأي القانونيين كلهم، ماني مهم رأيي، ما حفوت هلا بسجل الموضوع.
عظيم. الرئيس حسان دياب بيعتبر انه هو عم بيقوم بالمطلوب منه بالحد الادنى بموجب الدستور لناحيه تعريف تصريف الاعمال، بوقت كمان هو متهم انه المطلوب منه اكثر بكثير لتدبير امور اللبنانيين. استغربنا انه ما شارك باجتماع بعبده، مع انه معني حكما فيه ما كان بده يوقع لاحقا، رجع تعرض لضغوطات. معاليك شو بتطلب من الرئيس حسان دياب ومن كل الوزراء المعنيين؟
انا بعتقد الرئيس حسان دياب هلا مش مستوعب شو يعني وزير. لا مش مستوعب.
وبالتالي شو بتطلب منه؟
ما بدي فيه بالموضوع.
عظيم.
لأنه الحياة يعني ما هي تكون المسؤولية، ما هي بتكون المسؤوليات.
ختاما، ماذا تطلب من الرئيس ميشيل عون؟
أطلب من الرئيس ميشيل عون إنه مثل ما هو الوعد انه بيسلم البلد احسن مكان، ما بعرف اذا بصير الوقت يوصل لها النتيجة، وهو عليه ان ياخذ اللعبة من هذا الموضوع.
انا بدي اتشكرك كثير عضو كتلة الوسط النيابية، انا ابن اولى نحاس، على هذه المداخلة معنا. ان شاء الله قريبا كمان بتكون ضيف بحلقة كاملة في عنا بالاستوديو. اهلا وسهلا فيك. تابع استجواب عبر هوا لبنان الحر، واسمحوا لي بهاللحظة رحب بضيفي الصحفي والكاتب السياسي يوسف دياب يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير استاذ يوسف.
صباح الخير مدام رولا لك وللمستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا. السيد نصر الله أعلن بالأمس عن تقديم أفكار جديدة بالموضوع الحكومي، قبل ما فوت بأي تفاصيل شو يعني هذا الكلام؟ هيك عنا رفاهية بعد نقضية فكرة من هون وفكرة من هونيك؟
يعني اللي تفضل فيه سماحة السيد واللي كنا عم نشهده بالمرحلة السابقة، أنا قلته برجع بقول مش هو مش أكتر من محاولة لحرق المراحل ولتقطيع الوقت، لأنه يعني أوان تشكيل الحكومة لم يحن بعد بحسب أجندة حزب الله وإيران. لذلك كنت أعتبر وما زلت أعتبر بأنه عملية التعطيل التي يقود اليوم رئيس الجمهورية ميشيل عون ومعه صهره جبران باسيل وكل من يسانده في هذا الخط ليس إلا واجهة للإرادة الإيرانية في لبنان. كلنا بنعرف رولا أنه لبنان اليوم هو ساحة تلعب فيها إيران برياحها كل أوراقها، وبتقايد فيها على كل الملفات اللي عم تخوضها على مستوى المنطقة، بلشي بمفاوضات فيينا إلى الصواريخ إلى دورة العسكري والسياسي بالمنطقة. أنا بتقديري كل شيء عم نشهده اليوم هو محاولة لتقطيع الوقت ولحرق المراحل إلى أن يحين التوقيت وفق الساعة الإيرانية لولادة الحكومة من عدم ولادتها.
طيب عندك فكرة؟ يعني اليوم قرينا معلومات متناقضة أنه 90% من العراقيل أنجز بالموضوع الحكومي تحديدا باسم الوزيرين المسيحين، أنه رح يصير في تخفيف من المطالب. هل فعلا نحن رايحين على حل بالموضوع الحكومي أم بعد ما دقت الساعة؟
إن أنا بتقديري هذه بتشبه اللي راح يطلب وحدي عروس هي مش من مستوى لما قال إنه أنا قبلان وأهلي قبلانين وبعد بس هي ما قبلت هي ولا أنا بتقديري يعني نحن اليوم عم نضحك على الناس خلص بقى لأنه عن جد الناس قرفت يعني دخلك شو هي المعضلة اليوم التي تحول دون تسمية وزيرين في الحكومة مشان ولادة هذه الحكومة. طالما يعني الوزير العظيم جبران باسيل أودع هذه المسؤولية بعهدة السيد حسن نصر الله وتناسى كل حقوق المسيحيين من خلالها ووكلها للسيد نصر الله. طيب صرنا 10 أيام نحن مرق على هذا الموضوع لما صار في حل.
يقال بلا في حل اليوم. المعلومات عم بتقول هناك عدة أفكار مطروحة بس باقي طي الكتمان لحتى ما يعني لحتى ما يتم ضربه وإنه 90% من النقاط الخلافية صارت محلولة ومتفق عليها. يعني حتى عقدة الوزيرين قال يحظوا بموافقة اثنين.
مدام رولا أنا أريد طبعا هذه المعلومات. النقاط الخلافية مثل ما كما هو واضح تتمحور حول الاسمين المسيحيين. طيب إذا كل الطروحات التي قدمت في السابق على أن يسمي يعني غطة البطرك هذا الاسمين وهو رفض، على أن يسميهم النواب المستقلون ورفضوا، على أن يسميهم طرف ثالث قريب من رئيس نبي بري أو قريب من جملات.
هلا عم يحكوا إنه الأسامي تحظى بموافقة الرئيس ميشيل عون والرئيس الحريري.
طيب هذا فإذا يعني خلينا ننتظر الساعات المقبلة. وأنا بتقديري لا حكومة في الأفق. إذا يا ريت إن شاء الله بكرة الظروف نرجع نلتقى ونحكي بدل على أنه بعد لم يحن موعد تشكيل الحكومة. أنا برأيي كل ما شرفنا على موضوع الاقتراب من ولادة الحكومة بنتفاجأ بعراقيل جديدة. طيب اليوم إذا عم يقولوا طيب تفضل شو هو المخرج اليوم للوزيرين المسيحيين؟ طيب مين بده يسميهم؟ هل سيسمين السيد حسن نصر الله؟ هذا السؤال اليوم. هل تسميته من قبل السيد حسن نصر الله هي الحل؟ ومين قال اليوم أنه حدا بيقبل بهذا الطرح اللي مقدمينه؟ ومين قال ما بيكونوا هود الأسماء في عهدة الرئيس ميشيل عون أو في جيب الرئيس ميشيل عون؟ أنا
كله وارد. هاي أفكار هو قال أنا قدمت كتير أفكار صحيح طي الكتمين بس قدمت أفكار.
لو كان في رولا بتقديري لو كان في أفكار جدية ومحاولة جدية لولادة الحكومة ما كنا شفنا الجو اللي حكي فيه قبل ساعات الرئيس نبيه بري إنه هو جو مكفهر ومقفل ولا يعني المساعي اللي يقير والاتصالات التي جرت بين يعني شخصيات من حزب الله وتحديدا وفي صفا وجبران باسيل أفضت إلى نتيجة. أنا بتقديري اليوم سمحت السيد نصر الله بعد أطلالته أمس ما تقدم شيء يعني لحتى يحفظ وجه حليفه ويقول أنه هو منه منكفئ عن المبادرة اللي قدمها جبران باسيل. ولكن أنا بتقديري حتى الآن الأجواء يعني بتقديري وبالمعلومات بالحد الأدنى من المعلومات اللي عندي الأجواء غير ناضجة حتى الآن إلى موضوع تشكيل
كمان الحكومة. كيف لقيت التوازن بكلام السيد نصر الله امبارح بين الإصرار على مبادرة الرئيس بري وبذات الوقت رفض الهجومات على النائب جبران باسيل؟ يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم والسيد ما بيزعل حدا من حلفائه. عظيم. ولكن هل بيرضى الرئيس بري والرئيس سعد الحريري وأنه بهذا التوازن مع النائب باسيل؟
واضح حتى يعني امبارح كلام سيد نصر الله واضح انه هو لا يريد ان يكسر الرئيس نبيه بري بالمساعي اللي عم يقوم فيها ولا يريد ان يقصيه عن مبادرته. هو اليوم عم يقول انا اذا عندي محاوله للدفع باتجاه جو ايجابي لتشكيل الحكومه سيكون من خلال مبادره الرئيس نبيه بري. بالمقابل التيار الوطني الحر نعم مبادرة الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية أعلنا بشكل واضح وصريح بأنه الرئيس نبيه بري لم يعد وسيطا نزيها بموضوع تشكيل الحكومة. وبالتالي اليوم مثل ما قلت لك يعني حزب الله اليوم يريد أن يحافظ على الحد الأدنى من التوازن بين حليفه التيار الوطني الحر كحاجة لأله وغطاء مسيحي لأله على الساحة اللبنانية وبين حليفه الأساسي الذي لا يمكن أن يستغني عنه رغم كل الظروف ورغم كل المحطات والمطبات التي تمر بها علاقة الثنائي الشيعي لأنه بيعرف الكلفة الكبرى لضرب التحالف أو العلاقة اليوم بين الثنائي والشيعي تفوق بكثير بكثير إنهاء العلاقة أو التفاهم بين يعني التيار الوطني الحر وحزب الله. تفاهم مارم خيل ليس له وزن حقيقي أمام الاستمرار في التفاهم الشيعي الشيعي، لأن تكلفة نسف هذا التفاهم أو التحالف الشيعي الشيعي لها أثمان كثيرة وليس بمقدور اليوم لا السيد حسن نصر الله ولا الرئيس نبيه ذري تحمل تبعاته.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس غرد وقال: من نكد الدهر أن يتحدث التيار الوطني الحر عن الفساد، أنتم أساس الفساد في البلد. عندما يذكر مصطلح الفساد أمام أي لبناني يتبادر إلى ذهنه صفقاتكم بوزارة الطاقة، من الواضح أنه همكم الوحيد ترويج السيناريوهات الإعلامية السخيفة، وبالمناسبة مكافحة الفساد تبدأ من الفاسد ميشيل عون. لافتة هذه التغريدة للنائب علي خريس بالليل مبارح، واتهامه المباشر لباسيل وللرئيس عون بالفساد. هل يتم إحراق كل مراكب المساعي لأي مفاوضات داخلية؟
ألو
نعم، هل يتم إحراق، كنت قرأت تغريدة للنائب علي خريس، هل سمعت؟ نعم، هل يتم إحراق كل المراكب لأي مساعي داخلية؟
هذا اللي بيرجع بي يعني بيأكد على كلامي اللي كنت عم قلك ياره، لأنه الأجواء تشكيل الحكومة أبدا ليست متقدمة مثل ما عم ينحكى، وواضح أنه الهوة والتباعد بين كل الأطراف السياسية اليوم عم تتعمق، لأنه في فريق أساسي بالبلد بالأسف يعني هو التيار الوطني الحر، يعني مدعوم من رئيس الجمهورية أو يصادر توقيع رئيس الجمهورية على كل القرارات وعلى كل المراسيم بالبلد، ويدعي هو العفة لوحده وأنه هو عم يحارب الفساد، بينما كل الآخرين هم أشرار وشياطين. أنا برأيي ما فينا نكفي بهذه المعادلة، بده يكون الإنسان بده يتواضع. اليوم رئيس الجمهورية وفريقه بدهم يتواضعوا، بدهم يقروا الأمور كما هي، ما بيقدروا اليوم يتهموا الآخرين بالفساد وهن اليوم رموز الفساد بالدولة وبالسلطة. خلينا نبلش بالتجربة اللي خضوها، نحن ما عم نتهمهم، هي قبل 2005 ما كانوا بالسلطة، نحن بنفهم هذا الموضوع، قبل 2008 لنقول ما كانوا بالسلطة. من 2008 حتى الآن كم سنة؟ 13 سنة والله لا. خلينا نقول من 2008 لل 2016 كانت القرارات في مجلس الوزراء لا تؤخذ إلا بموافقة التيار الوطني الحر وحزب الله، سواء كان القرار صغير أم كبير. يعني فيني يقولوا أنهم ما بيتحملوا مسؤولية ما حصل أو يتحملون الجل الأساسي من مسؤولية ما حصل. طيب ملف الكهرباء من 2008 هم وحدهم اللي مستلمينه، شو النموذج المشرف اللي قدموا؟ ملف البيئة هم اللي استلموا، شو النموذج المشرف؟
التبرير ما كانوا عم بيخلونا، عم يتكاتفوا، ما عم بيخلونا نعمل أي شيء أو نتقدم بأي خطوة.
عفوا مدام رولا، بحكومة الرئيس مئاتي كانوا هم الحاكمين المطلقين، لكن في 14 أدار التي أقصيت برغم أكتريتها عن السلطة بانقلاب عسكري فاضح وواضح، وكان الرئيس ميشيل عون يقول من الرابي أنه نحن لأول مرة نشعر بأننا نحكم في البلد، قال بشكل واضح وصريح. بيرجع بيقول ما خلوني. طيب اليوم بعهد الرئيس ميشيل عون في قرار، في مرسوم، في تعيين حاجب بصير بالدولة إذا ما كانوا موافقين عليه، بيرجع بيقولوا لك ما خلونا. طيب خي يعطيني نموذج يكون ناجح لحتى نقتدي فيه ونقول لهم يلا بنأسس عليه وبنمشي فيه. حتى موضوع التدقيق الجنائي مدام رولا اللي اليوم عم يتغنوا فيه انه هو حاملين لواءه لمحاربة الفساد، خلينا نتذكر انه من 2005 الرئيس فؤاد السنيورة وكتلة المستقبل وبعض النواب في قوى 14 أدار قدموا اكثر من مشروع قانون، اقتراح قانون للمجلس النيابي. انا بتذكر التيار الوطني الحر اعترضوا عليه وجمدوه تحت عجلة انه هذا في تعديلات يجب أن يدخل عليه. اليوم أجولك بموضوع التدقيق الجنائي، يا أخي أنت في كيف فيك تعمل تدقيق جنائي وما عندك حكومة؟ كيف فيك تقود عربي وما في لا حصان لحتى يقودها؟
بس الأكيد أنه الأمور اللي عم
براقة
والامور والامور منا ابدا بالسهوله يلي عم تتنقل عنا، يعني نحن بعد الوضع مأزم مثل ما هو. بدي روح كمان بعد بكلام السيد حسن لما بيقول عن رفع الدعم انه رايحين عليه بشكل طبيعي، عظيم. المفارقة أنه طالب بتشكيل لجنة بتضم كل يلي شاركوا بالحكومات السابقة لتحمل المسؤولية بموضوع رفع الدعم أو ترشيده. شو هدف السيد حسن؟ هل بده يغسل إيديه من تحمل المسؤولية وأنه الكل مسؤولين؟ هل يسعى لتوريط الرئيس سعد الحريري تحديدا أنه حتى لو اعتذر بده يضل مسؤول؟ مين من الأطراف بيقبل يشارك بهيك لجنة أو هو استدراج تيشاركوا بالحكومة أفضل ساعتها؟ الرئيس الحريري كان يقول أنا ليه بدي يعني تنقل معلومات، ليه بده يستلم حكومة بدها ترفع الدعم؟ هذا شيء نزاح بيكون. شو اللي عم بيصير بهالإطار؟
أنت لاحظي يعني من فترة حتى من وقت حكومة، من بداية حكومة الرئيس حسان دياب، شو المنطق اللي بيقدموا هذا الفريق؟ انه دائما انه هني عم يتسلموا تركة الحكومات السابقة، واللي دائما ما بيحكوا فيه عن الحريرية السياسية، وانه دائما هني عم يراكموا على الاخطاء التي بنيت في تلك المرحلة. واليوم هذا الفريق الحاكم للأسف الشديد يتحدث وكأنه هو بالمعارضة، والحاكم اليوم الفعلي برأيه هني وبتقديره هو سعد الحريري والحريرية السياسية. طب هودي الأشخاص لا بيقبلوا سعد الحريري يتسلم المسؤولية ويشكل حكومة إنقاذ ويتحمل مسؤولية سعد الحريري إذا فشل وأخفق، ولا يقبلون اليوم بأن يتخذوا قرار ويديروا البلد بشكل واقعي وناجح. هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون لا أن يحكموا ولا أن يعارضوا. اليوم اللي عم يقوله السيد حسن نصر الله بشكل واضح أنه نحن وصلنا البلد للإنهيار، ونحن صرنا بقعر جهنم اللي حكي عنه فخامة الرئيس ميشيل عون، ونحن اليوم ما بقى فينا نتحمل تبعات ما قالت إليه الأمور. بس تفضل معنا يا سعد الحريري ومن أنتم اليوم خارج السلطة، تفضلوا وتحملوا مسؤولية معنا، لحتى بمرحلة سابقة اللي حنقول أنه أنتم وصلتونا إلى ما وصلت إليه الأمور. هودي الجماعة مثل ما قلت لك لا يتحملون مسؤولية، غير قادرين على أن يحكموا، لا يسمحون للآخرين بأن يحكموا وبأن يتولوا مسؤوليات تنقذ البلد. وبالتالي نحن أمام شرار المراحل، حرق المراحل إلى أن يصل الانهيار الكبير ويتبرع.
ولكن رايحين بالتحدي إلى الآخر. مبارح السيد حسن نصر الله قال أنه حزب الله أنجز كل المقدمات الإدارية لشراء البنزين والمازوت من إيران، وهو بعده على وعده. اليوم بتغرد السفارة الإيرانية تعلن وصول ناقلات نفط إيرانية، وزير الطاقة بتنقل عنه الحدث أنه لم تطلب أي شركة إيرانية إذن لإدخال بواخر نفط. يبدو حزب الله وإيران تحدوا الكل، جابوا بواخر نفط. الأهم أنه قال وعد ما رح يدفع من مصرف لبنان ولا من وزارة المالية. شو يلي ناطرنا؟ من وين ممكن يدفع؟ تحديكم أصدقاء السعودية ودول الخليج، لا بدكم تجيبوا مساعدات ولا بتخلوا حدا يجيب، وصار دولة فاتح على حسابه عم بيجيب. شو يلي ناطرنا يعني؟ ومين من المسؤولين معه خبر شو عم بيصير؟
نحن متأكدين أنه سمحت السيد نصر الله يتحدث باسم الجمهورية اللبنانية ويتحدث كمرشد أعلى للجمهورية اللبنانية، وهو اليوم يلزم كل الأطراف اللبنانية بقرارات خطيرة عم يخدها ويحمل كل الشعب اللبناني مسؤوليات.
شو يعني رح تنطرنا عقوبات؟
نعم بالتأكيد، نحن رايحين على مرحلة أصعب من المرحلة السابقة بكتير. اليوم السيد نصر الله بده يحاول يكون شريك مساهم او فاعل في فك العزلة الدولية عن ايران، او في تحدي ايران للعقوبات وللإرادة الدولية، ويقول انه هو كدولة عظمى مستعد يواجه الامريكان ويواجه الاوروبيين ويواجه الغرب بكل الخيارات اللي عم ياخدها. طيب اليوم نحن عم نقول هذه البواخر وصلت على المياه الاقليمية اللبنانية، وربما ترسو غدا بمرفق بيروت او ربما بمرفق صور. من الذي سيتسلم هذه الوقود؟ إذا كان حزب الله بده يتسلمها، فما بقي لنا هو منه دولي داخل الدولة، وما نقول هو أنه قراراته هي تهيمن على قرارات الدولة ويصادر قرار الدولة وهو الأمر الناهي بالبلد. وإذا بده يكون الدولة اللبنانية، خلي خبرنا مين من الدولة اللبنانية اليوم يتجرأ أن يتجرع كأس السم ويتبنى يعني تفريغ مثل هذه حمولة هذه البواخر الموجودة في لبنان، بغض النظر عن الخطر الأمني والسياسي والعقوبات الدبلوماسية. وإذا كان اليوم بالفعل وزارة الطاقة يعني عند الجرأة انه تسلم هيدي المواد، بدنا نقول مين بده يدفع، مين بده يدفع ثمنها وباي ثمن وفق اي صرف.
هو الأهم، هل حدا رح يسترجي يسأل هذه الأسئلة من الأساس، أم الكل رح يعمل حاله مطنش ومش عارف شو عم بيصير؟
لا واضح، الكل يتنصل من مسؤولية يعني استيراد النفط الإيراني أو البنزين الإيراني. منذ أن أعلن السيد حسن نصر الله حتى الآن ما في حدا اليوم رحب بهذا الكلام ولا أبدا استعداده للتجاوب بهذا الكلام. ليش؟ أنا بدي أسأل اليوم شركات النفط اللي اليوم بتبيع النفط بلبنان، شو بدي بتوتال وكورال ومبادكم غير، تتجرأ حدا من اليوم يفرغ صهريج بنزين إيراني من اللي إجا لهذا المطلوبة توضع على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية؟ وبالتالي أنا بتصور هيدي مغامرة تجر البلد إلى خطر.
سيد يوسف ربما يكون بس للتوضيح،
طيب اليوم مين قال انه ما يكون لا سمح الله يصير في عمليه اسرائيليه تستهدف هذه الباخره؟ لوين احنا وين؟
على كل حال استاذ يوسف دياب، بس للتوضيح، من لحظه وصلت معلومه مصادر متابعه لمحطه الجديد، تغريده السفاره الايرانيه هي رد سياسي على كلام السفيره الامريكيه وليست اعلان لوصول البواخر. القصه بازار سياسي على حسابنا، بيعنا حكي واوهام، شو يلي عم بيصير؟
هذا بدل مثل ما قلت لك بالبداية الحديث انه نحن الساحة عم تلعب فينا ايران، يعني كل اوراقها وكل تحدياتها على مستوى المنطقة. للأسف الشديد ما بعرف اليوم السفارة الايرانية هي سفارة مسؤولة ولا غير مسؤولة، عندما تقول قبل قليل بانه البواخر الايرانية وصلت الى شواطئ بيروت وبتحط صور احدى البواخر.
صحيح كان في صورة تغريدتها. يعني كان في صورة مرفقة مع ال
كان في صورة وحاطة هذه الصورة. طيب اليوم شو هني اشخافوا ولا ترددوا ولا تراجعوا؟
هذا اللي عم بسأله، بيع أوهام بازار سياسي؟
انه طيب يخبرونا هني دولة عظمى ولا دولة مارقة ولا دولة فاشلة مثل ما صار وضعنا بالبلد، ويريدون لبنان أن يكون صورة عن
طيب بس ما هو عم بيقلكن استاذ يوسف لا بتجيبوا مساعدات ولا بتخلوا حدا يجيبوا ولا بدكن حدا يساعدكم بالبنزين، روحوا عند أصدقائكم السعودية دول الخليج أمريكا، يعني بدنا ندل هيك عايشين أزمة بنزين ومزود؟
يا مدام رولا ما خلي جاوب حاله سمحت السيد ويقول لي كيف هذه الدول بدها تساعدنا، ما هذه الدول عم تستنجد وتترجينا ساعدونا لنساعدكم. طيب كيف بتساعدنا؟ نقول شكله حكومي لحتى نقدر نساعدكم، يا خي حطوا برنامج اصلاحي لحتى نحن نساعدكم. طيب هذه الدول اليوم انت برايك اليوم المملكه العربيه السعوديه شو هي؟ دوله فاشله مثل لبنان لحتى تروح تعطيكي بواخر بنزين وتوصل على المرافق على الحدود السوريه وتتهرب؟ كيف هالحكي هيدا؟ كيف هالحكي؟ اليوم ما حدا بيقدر يتعاطى معك اذا ما كنت دوله مسؤوله عن اعمالك. طيب اليوم السعوديه مش قادر تضمن السلطه اللبنانيه بانه توقف تهريب الكبتاجون لها، كيف اليوم بدها تعطيكي معلومات؟
طيب الرئيس سعد الحريري موجود بابو ظبي، ليه ما بيسعى بالمساعدات من الامارات بالبنزين والمازوت؟
اليوم الرئيس سعد الحريري انا بتقديري هذا الرجل يبذل جهد كبير ويحضر الأرضية الإيجابية إلى موضوع تشكيل الحكومة، بمعنى وقال أكثر من مرة أنه إذا تشكلت الحكومة اليوم هناك أرضية وهناك أجواء لدى الدول العربية لحتى تساعدنا وندفع بموضوع وقف التدهور بالبلد. أنا عم أقول لك مدام رولا القصة ما بيكون العلاج بأنه اليوم نروح سعد الحريري على الإمارات أو روح السعودية ويقول له نعطونا بنزين لحتى نحل مشكلتنا. هيدي الدول مش جمعية خيرية، هيدي الدول بالعكس هي بدها توقف لجانب لبنان، هي معنية باستقرار لبنان، هي معنية برفع الظلم عن الشعب اللبناني. وأنا بعرف في كتير من هيدي المسؤولين يتألمون لوضع الشعب اللبناني والمأساة التي وصل إليها الشعب اللبناني، ولكن مطلوب من القيادة اللبنانية أن تتحسس أوضاع شعبها لحتى تساعدها هذه الدول. أنا بعدني عم أقول لك اليوم مدام رولا، طيب هذه الدول اليوم إذا أعطيتك بنزين أو أعطيتك نفط لمين بدها تسلمه؟ لوزارة الطاقة؟
صحيح.
هذه وزارة الطاقة تملك اليوم قرارة بأنه هذه المواد ولوين بتروح؟ وزير الطاقة بذاته قبل شهر او شهر ونص بنتذكر نحن وياك مدام رولا لما نقول انه في كمية كبيرة من المازوت عم توصل
ما نعرف
لوين بدها تروح.
صحيح صحيح اعترف بالتهريب يعني صحيح صحيح
صحيح ولا لا بخي ما بدني حددوا هني دولة ولا مش دولة، كيف بدها تتعاطى هذه الدولة، كيف بدها تتعاطى للأسف الشديد هذه السعودية والإمارات ولدها ما عندها ميليشيات مثل إيران بلبنان لحتى تسلمها مثل ما عم يخبرنا السيد نصر الله. هذه دولة تتعامل مع دولة، للأسف نحن بلبنان ما عندنا دولة ما في مسؤول تقدر تحكي معه هذه الدول لحتى
وهون تب هون هون بالمناسبة أستاذ أستاذ يوسف متى يعود الرئيس الحريري إلى لبنان؟ هل مثل ما عم بيقولوا قريبا جدا يمكن مساء اليوم سيعود لتقديم تشكيل جديد بناء على أفكار السيد حسن الجديدة أم لن يعود إلا وقت بده يقدم اعتذاره؟ لأنه عن جد صايرة القصة مثل نتفوراء المارغريت، بعتذر ما بيعتذر، كل يوم تسريبات جديدة بطلنا عم نفهم.
أنا بحسب معلومات المتواضعة الرئيس سعد الحريري لا ينسق مع السيد حسن نصر الله، وما في خطوط تواصل اليوم بينه وبين السيد حسن نصر الله. خطوط التواصل اليوم موجودة مع أكثر من طرف داخلي.
عم بينسق مع الرئيس نبيه بري، والرئيس نبيه بري عم بينسق مع السيد حسن
يعني. موجودة مع البطريرك الراعي، موجودة اليوم هاي خطوط التواصل مع الوزير وليد جنبلاط، موجودة مع سليمان فرنجي، موجودة مع القوات اللبنانية، ولكن خطوط التواصل مقطوعة بشكل أساسي ونهائي مع حزب الله ومع التيار الوطني الحر. ما في شك اليوم أنه في تنسيق بين الرئيس نبيه بري وحزب الله، ولكن اليوم الأجواء اللي نحن عم نشوفها إنه شو يعني اليوم يجي سعد الحريري ويطلع على القصر الجمهوري ويقدم تشكيلة؟ طيب ما سعد الحريري طلع
كان في هيك مشروع لحظة كان في هيك مشروع لما التقى بالرئيس نبيه بري إنه يزبطه مسودة من 24 اسم وإنه يطلع يقدمها، كان في هيك يعني كانوا بيورده وكانوا الخليلين حتى زبطوا التوزيع.
رفض رئيس الجمهورية قبل ما تتقدم، ما نحن بنتذكر البيان الهجوم اللي عمله على الرئيس.
ليه بده يقبل ليه بده يقبل حكومة
أستاذ
يوسف ليه بده يقبل رئيس الجمهورية بحكومة عم تتشكل بين الرئيس الحريري والخليلين والرئيس نبيه بري؟ يعني
لا بس عفوا، الخليلين مع مين عم يحكوا؟ الخليلين عم يحكوا مع المفوض باسم رئيس الجمهورية او مع رئيس الجمهورية الظل اللي هو جبران باسيل، وبالتالي رئيس الجمهورية هو اللي مفوض بمسؤولياته الرئاسية لجبران باسيل وليس اي طرف اخر،
يعني بمكان معين.
لأنه رئيس الجمهورية يفتقد للقرار، القرار ليس في قصر بعبدة، القرار هو عند الرئيس عند الوزير ولي جنبلاط. رئيس الجمهورية هو من كلفه بهذه المهمة،
يعني بمكان معين. استاذ يوسف حكوميا جبران باسيل فوض نصر الله، سعد الحريري فوض بري، بحب يعني هل صار كل مصير البلد بيد الثنائي الشيعي وباي باي لكل الصلاحيات الدستورية؟
انا برأيي الرئيس سعد الحريري لم يفوض الرئيس نبيه بري بموضوع تشكيل الحكومة، وانا لست بمعرض الدفاع لا عن نبيه بري ولا عن سعد الحريري، وانا بقول اكثر من هيك، هن مسؤولين، وربما الرئيس سعد الحريري يتأهمل مسؤولية كبرى عما قالت اليه الاوضاع اللي عم نعيشها اليوم، لانه كان جزء اساسي من هذه التسوية السوداء والظالمة والمظلمة التي أوصلت ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. خلينا نحكيها بشكل واضح وعلني، ويتحمل مسؤوليتها مع الدكتور سمير جعجع وكل اللي كانوا جزء من هذه التسوية. اليوم سعد الحريري فوض ما فوض الرئيس نبيه بري، الرئيس نبيه بري قبل أن يعتذر سعد الحريري بالفترة الأخيرة عن موضوع تشكيل الحكومة اجتمع معه الرئيس نبيه بري وتمنى عليه انه اذا كانت معضلة التشكيل الحكومي بعدد الوزراء اللي هن 18 خلينا نرفع لل 24 وزير ونقصنا الحكومة على 3-8.
عم ياخدوا بالمفرق كل ما يريدون، وبلشوا بوزارة المالية، رجعنا من حكومة مصغرة رجعنا على 24، كان مصر الرئيس الحريري انه ما تكون الا من 18، رجع قبل بال 24، رجع كمان عم يقبل هلأ بكتير قصص. عم ياخدوا بالمفرق كل ما يريدونه،
بالفعل رح ياخذوا كل شيء ما يقبلوا بموضوع الحكومه، وهذا اللي بيرجع بردنا لما كنا قلناه مدام رولا بالسابق، انه هيدي الحكومه وفخامه رئيس الجمهوريه وجبران باسيل هم واجهه للتعطيل الذي يريده.
اذا لماذا لا يعتذر؟
موضوع الحكومه لم يحن حتى الان. انت برايك اليوم بشرف تجيبي اي مواطن لبناني بالشارع واساليه اليوم إذا حزب الله ضغط على الرئيس ميشيل عون وعلى جبران باسيل بتمشي الحكومة ولا ما بتمشي الحكومة؟
أكيد بتمشي، أكيد بتمشي، يعني إذا حزب الله
فإذا موضوع الحكومي مش عند ميشيل عون ولا عند جبران باسيل، موضوع الحكومي عند حزب الله.
إذا ليه نحن عاملينه مشكل سني مسيحي؟
مثل ما عم يبيع بنزين بالأوهام.
فإذا ليه نحن عاملينه مشكل سني مسيحي وصلاحيات موقع رئيس الحكومة وموقع رئيس الجمهور وهو واقف عم يتفرج مبسوط بهذه؟
لأنه اليوم حزب الله يريد أن تكون المشكلة عند غيره وليست عنده، ما بيحب هو يتحمل مسؤولية لهذه المشكلة. واضح اليوم أنه الحكومة هي رهن المفاوضات الإيرانية الأمريكية والغربية في فيينا.
بس الكل قدموا له ماذا يريد؟ الكل عملوا له شو بده؟ ليه ما بيعتذر الشيخ سعد؟ أم كما يقال هو ناطر التوقيت المناسب؟ السفيرة الأمريكية مبارح قالت أنه على أي حكومة جديدة أنها تحضر للانتخابات، وبالتالي طبيعي كما يعني البعض شاف ما يكون هم الشيخ سعد اليوم يترأس حكومة انتخابات ستكون عاجزة تعمل أي إنجاز، وبالتالي هل عن جد ناطر التوقيت المناسب فقط لغير ليعتذر؟
يعني كمان اليوم في حكي بالبلد استمرار الرئيس سعد الحريري في عملية التكليف هو أفضل اليوم من الاعتذار والانكفاء، لأنه اليوم عم يقولوا أنه اليوم إذا نحن بظل دولار 16500 إذا اعتذر سعد الحريري ربما يتجاوز 25000 ليرة الدولار، وبالتالي طالما أنه نحن أمام تقطيع وقت وحرق مراحل فليبقى سعد الحريري مكلف
بس ما بقي مكلف ونط من ال 11 لل 17، يعني مش كمان هيدي من ده اللي نهدد فيها وما عم بتزيد
لك مثل اللي عم تطبخ ما عنده اكل وعم تطبخ بعض لاولادها وناطرته لحتى يناموا هن وناطرين الطبخه، فيعني ما يعني لا سعد الحريري بافضل حال ولا اللبنانيين بافضل حال. اليوم كلنا ضحايا هيدي الازمه اللي عم نعيشها، واللي مثل ما قلت لك لبنان رهينة المفاوضات التي تجري اليوم على طاولة الكبار في فيينا للأسف الشديد.
بس مبارح
كل المحاولات، ليش انت بدي اسألك سؤال مدام رولا؟
نعم.
هذه العقوبات اللي عم يتلوح فيها اليوم بالأمريكان والأوروبيين،
صحيح
انه اليوم حزبه بدك تقولي لي الرئيس نبيه بالرواح حزب الله والتيار الوطني الحر وجبران باسيل ما بيتحسسوا خطورتها؟
صراحة لحظة أنا كنت رح أسألك، يعني هذا الضغط اللي عم يستمر على المعرقلين وإذا بدك ضمنا وكأنه لجبران باسيل، يعني شو في أكتر من العقوبات؟ العقوبات ما أثرت عليه، هو مكمل كتير عادي، فشو بعد قادرين يعملوا ضغوطات والمعرقلين؟
ما نحن يعني كنت عم بتحدث مرة مع أحد القيادات بالتيار الوطني الحر قد ما عندهم ثقة قوية بنفسهم بقدر جبران باسيل على الوصول إلى رئاسة الجمهورية رغم العقوبات المفروضة عليه، بخبرني أنه الرئيس بشير جميل كان فيها عقوبات وانتخب رئيس جمهورية. شوف المقاربة الفظيعة اللي موجودة عند هودي الناس، أنه جبران باسيل هو بشير جميل الثاني وسينتخب رئيس للجمهورية رغم كل الظروف. اليوم أو مثل ما قالوا أنه الوزير جبران باسيل وضع كل طاقة وضع كل أوراقه في حقيبة حزب الله، وهو يعتقد ويراهن ويغامر حتى يغامر بلبنان أنه حزب الله الوحيد القادر على أن يوصل لرئاسة الجمهورية، وأنه هو قادر يعيد تجربة الرئيس ميشيل عون عندما أبقوا البلد في الفراغ الرئاسي 3 سنين مقابل وصول ميشيل عون. وهو يعتقد أنه حزب الله اليوم كرمل عيون جبران باسيل قد يدخل البلد في فراغ لسنتين وثلاثة إلى أن ينتخب جبران باسيل، وبالتالي أنت ما تتفاجئي إذا رغم كل العقوبات ورغم كل الضغوط ورغم كل الانهيار القائم بالبلد ورغم إفلاس البلد أنه يستمر جبران باسيل في هذه المغامرة إلى أن تتوضح الأمور، لأنه واضح اليوم هو يخوض معركته الأخيرة. بالنسبة له هي معركة حياة أو موت، إما توصل لرئاسة الجمهورية ويعني يفرج عن الحكومة في مرحلة لاحقة بالتعاون طبعا مع حليفه حزب الله، وإما ينهار البلد ومن بعد الطوفان، وهذا اللي شفناه ب 88 وب 89 مع الرئيس ميشيل عون. للأسف هيدي المجموعة وهيدي الفرقة كل ما وصلت على البلد تصل الكوارث والمحن والبلاوي.
بس خليني بس كمان وضح هون لحتى ما يصير في لغط، الرئيس بشير الجميل ولا مره كان عليه عقوبات، احسن ما تفهم كمان
هني بيقولوا عامل لك هني بيقولوا
تنكونوا موضحين بس النقطه
هني عم يشبهوا حالا بالرئيس أني بالرئيس بشير الجميل هني عني عم يقولوا عمل لك هيدي لازمته.
ما كرمال هيك عم واضح انه ولا مرة كان عليه عقوبات. مبارح لبنان كان مادة أساسية بلقاء وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا. رجعنا استاذ يوسف نسمع عن دور فرنسا تعزيز المبادرة الفرنسية، كمان ورد بكلام السفيرة الأمريكية، ليه مصرين برا على هذه المبادرة يلي تم دفن عنا داخليا ومن زمان؟
لأنه دول الغرب يعني كان في كلام واضح بتصريح للسفير الأمريكي عندما سألوها أنه ليش الدعم عم يكون للجيش اللبناني، شو قالت لهم؟ قالت لهم لأنه ما في مسؤولين بلبنان نحن قادرين نتعاطى معهم، بمعنى أنه دول العالم باتت بحل بتطمن التعاطي مع هذه الطبقة السياسية القائمة في البلد، واليوم هي تبحث عن بديل عن هذه الطبقة السياسية. طب خذي زيارة لدريان الأخيرة للبنان، التقى شكليا وبروتوكوليا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولكن اجتماعه الأساسي مع مين كان؟ كان مع الحراك الشعبي، لأنه عساس هو يفترض أن يكون البديل في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية. مشان هيك اليوم عم نقول هذه الدول الكبرى لازالت تتمسك بحكومة إنقاذ، حكومة من خارج الاصطفاف السياسي والحزبي، فيما القوى الموجودة بالداخل اللبناني تعيش في كوكب آخر. يعني اليوم رئيس الجمهورية بعده بيقول له للرئيس سعد الحريري أنه بدك تجتمع مع جبران باسيل وتتفق أنت وياه، بدك تجتمع مع حزب الله وتتفق أنت وياه، يعيش خارج المنطق وخارج التاريخ، فيما المبادرة الفرنسية واضحة.
طيب أستاذ يوسف،
ما حدا من القوى السياسية القائمة ضمن الحكومة.
أستاذ يوسف، مبارح السفيرة الأمريكية لطشت بموضوع التلت المعطل، اتهمت باتهام مبطن إذا بدك كلامها للنايب باسيل أنه بده التلت المعطل ولأهداف انتخابية. عم بسأل، الأمريكان مستمرين بالحرب على باسيل بمقابل تحييد لافت لحزب الله، ما سمت بالاسم حزب الله وراء أي تعطيل، مش لافت كان هذا الأمر؟ شو هو هذا السر؟
اليوم أنا بتقديري ما تغير الموقف الأمريكاني تحديدا من حزب الله. حزب الله لا يزال على قائمة العقوبات الأمريكية، حزب الله لا يزال مصنف كتنظيم إرهابي،
بس كانوا يسموه بالاسم.
ولكن اليوم طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار مدامرو، لانه في مفاوضات اليوم امريكيه ايرانيه موجوده في فيينا، ما بتريد اليوم الاداره الامريكيه ان تضع عراقيل امام تقدم هذه المفاوضات.
يعني تحييد السفيره لحزب الله، وبذات الوقت الموفد الامريكي لليمن ياكد انه الاداره الامريكيه بتعترف بالحوثي كطرف شرعي باليمن، هل لازم نتخوف؟ اكتملت ملامح الصفقه الامريكيه الايرانيه بالمنطقه عوض الحد من نفوذ ايران الخارجي.
يعني مع الأمريكان اليوم فيك تتوقعي كل شيء. يعني طبعا هو منذ أن انتخب جو بايدن رئيس للجمهورية كانت ملامح يعني ولايته يعني عم تعطي إشارات بأنه هو سيعيد إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ولكن كان عم يتحدث على أنه هذا الاتفاق سيكون وفق شروط مختلفة، بمعنى أنه أن يضمن الاتفاق النووي الجديد مسألتين أساسيتين، هو الصواريخ الفلسطينية ودور حزب ودور إيران المنفلش على صعيد المنطقة، وأذية إيران لحلفاء الولايات المتحدة وتحديدا دول الخليج. هل اليوم ما زالت الإدارة الأمريكية الجديدة التي تفاوض عند هذه الشروط أم ستخفض سقف شروطها وتبقي
عم بيساعدوا أذرعها مثل ما مبين من اليمن إلى لبنان، وبالتالي هالخسر المحور العربي؟
لكن خلينا نقول شغلي، أنا برأيي هيدا سيف ذو حدين. يعني ممكن تقولي أنه ربما يعني الولايات المتحدة تطلق يد إيران مقابل الاتفاق النووي الإيراني، ولكن هل اليوم تضمن استقرار المنطقة في ظل اتفاق مشوه كما الاتفاق السابق؟ أنا برأيي الأمريكان بتصور بيقروا سياسي كتير مليح. إذا كانوا بدهم يوصلوا لاتفاق يكرس هيمنة إيران على دول المنطقة، أعتقد أن سنكون أمام مرحلة من التوترات ومن الاضطرابات إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. دول المنطقة اليوم لن تقبل بأي حال من الأحوال، وتحديدا دول الخليج، بأن تهيمن إيران أو تعزز إيران نفوذها العسكري والتخريبي.
هل هناك خوف؟
بعد ما
هل هناك خوف من إطلاق يد حزب الله في لبنان؟ الرئيس السنيور اعتبر البلد مخطوف، اكتار بيعتبروه تحت الاحتلال الإيراني، هل في خوف تكرس الولايات المتحدة هذا الواقع، أم رح يصيروا كتار يفضلوا عودة النفوذ الأسدي أفضل من الإيراني؟
أولا بموضوع النفوذ السوري، خلينا نرجع نتذكر مدام رولا أنه النظام السوري لا يستطيع اليوم أن يسيطر على سوريا، كيف بده يرجع يسيطر على لبنان؟ ما حزب الله اليوم يتباهى أنه هو يدير النظام السوري، وقيادات حزب الله تتباهى بأنه هي تسيطر على مناطق في سوريا تفوق مساحة لبنان مرتين وثلاث مرات، وبالتالي عودة النظام السوري هيدي يعني من الخيال، لا يمكن أن تحصل ولا يمكن أن يقبلها حزب الله.
بس في خطوط سعودية سورية، في خطوط سعودية سورية عم نسمع فيها، في وفد من 7 أحزاب من 8 أذار راح على سوريا، التقى بوزير الخارجية السوري، يعني في قصص عم بتصير، إلى أين ممكن توصلنا؟ أم مثل ما حضرتك قلت يعني هذا السيناريو رح يخلي بشار الأسد في مواجهة حزب الله وإيران؟
طبعا اليوم المفاوضات التي تجري اليوم، واللي على فكرة بدنا ناخذ بعين الاعتبار أنه الروس جزء منها، في الإسرائيليين جزء منها، ما حدا بيقدر اليوم يعني للأسف حدا بيقدر اليوم، ولا الأمريكاني رغم عظمته والروسي كدولة كبرى لنفوذ بالمنطقة، لا يمكن أن يقبلوا بأي اتفاق لا يراعي مصلحة إسرائيل. مصلحة إسرائيل اليوم في سوريا هي التي تتقدم على كل المصالح. ما هو مطلب إسرائيل اليوم؟ هو تقليم أظافر إيران في سوريا، وللأسف اليوم نحن بنشوف واضح أنه إسرائيل تطبق هذه السياسة بحذافيرها بغطاء أمريكي وبغطاء روسي، اللي هي روسيا اليوم الحليف الأولى لإيران بسوريا وبالمنطقة، وبالتالي اليوم ما حدا بيقدر يتكهن بأنه سوريا بتقدر ترجع تكون هي حليفي للخامنئي وتسمح بتمدده على حساب مصالح إسرائيل مثلا، خلي لي مصالح العرب على
جنب. نعطي إيران في لبنان، نطلق يد إيران، نطلق يد إيران وحزب الله في لبنان؟
لا هيدي أنا بعتبرها من سابع المستحيل، ما في شك. اليوم خلينا نتفق مدام رولا أنه حزب الله ما حدا بيقدر يلغيه بشطة ألم ولا بأي اتفاق ولا بين ليل وضحى. نحن نعرف تماما أنه نهاية سلاح حزب الله ونفوذ حزب الله هو رهن الإرادي الإيرانية. عندما تحصل إيران على مبتغاها في المنطقة من نفوذ سياسي، من نفوذ اقتصادي، من دور عسكري أن تكون شريكة كشرطي في المنطقة، واليوم نحن مبين عم تتقصب الخرائط في المنطقة. للأسف الشديد العالم العربي هو اللي غايب عن المفاوضات اللي عم تجري على أرضه وعلى رؤوسه. اليوم اللاعبين الأساسيين بالمنطقة ستكون 3 دول اللي هي تركيا وإيران وإسرائيل. اليوم خلاف نفوذ كل دولة وين رح تكون وشو هو حدودها، رأي اليوم التقارب التركي السعودي والتقارب التركي المصري، رأي اليوم المفاوضات الإيرانية الذي يحكي عن حديث إيراني سعودي في العراق، حديث عن تقارب سعودي سوري يجري. يعني اليوم نحن عم نشهد تركيب جديد للمنطقة، مع احترامي لحزب الله ولقدرات حزب الله واللي هو كونه زراع طولة لإيران في المنطقة، أنا بتصور عندما يحين أوان المقايضة
سينعكس سلبا أم إيجابا على الساحة اللبنانية.
حزب الله والحوثي والعجل الشعبي كلهم من ضمن هذه السلة التي يتفق عليها.
يعني بس الخوف أن ينعكس سلبا أم إيجابا كل ما يحصل في المنطقة علينا، يعني بس متخوف؟
نعم للأسف مثل ما قلت لك، نحن في البداية نحن الساحة الخصبة اللي تلعب فيها هذه القوى وخصوصا إيران لحتى تلعب أوراقها. نحن سنشهد حالة اضطراب وربما حالة فوضى سياسية وأمنية إلى أن يرسو الحل الكبير على مستوى المنطقة. أنا يعني بدي أتأسف لأقول أنه نحن في عنا إيجابية ممكن يعني ما تخلينا نروح نحو الخراب الكبير، وهو أنه نحن موجودين على حدود دولة إسرائيل، واليوم الغرب يعرف يدرك والأمريكي يدرك بأنه أي فوضى في لبنان ستنعكس على إسرائيل، وبالتالي يجب أن ترتب الأوضاع في لبنان من ضمن المشهد القائم على مستوى المنطقة ككل، وأن يصل لبنان يوما من الأيام إلى حالة استقرار يعني يراعي مصلحة جارتها الأساسية أو ربيبتها الأساسية هي إسرائيل.
على كل حال الله يسترنا من الأيام اللي جاية ومن الانفجار الاجتماعي. أنا بدي أتشكرك كثير الكاتب السياسي والصحفي يوسف دياب على هذه الإطالة معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. انتهى استجواب لصباح اليوم السبت. شكرا لك يلي رفقوني، شكرا خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.